قريش القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب أضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب
قريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب أضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب
وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب
قريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب تضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب
ينادي بالتضرع يا إلهي أقلني عثرتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما، واجعل بلدنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بعنايتك واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثاني في هذه السلسلة المباركة التي بدأناها في الدرس الماضي بحول الله وبقوته، وكنت قد اتخذت لها اسما حوارات، فوجدت أن الأفضل أن نسميها باسم أفضل من هذا الاسم، فهذا الاسم الأول كان قد اقترحه علي البعض، وأرى أن نجعلها تحت عنوان نداءات. في الدرس الماضي وجهنا نداء للداعية فوقفنا معه في عدة وقفات، وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع إنسان أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعم جسيمة وبفضائل عميمة. هذا الإنسان استخدمه الله عز وجل وجعله سببا لكشف الأوجاع والأسقام عن الناس. وآه لو اتقى الله لأعطاه الله ملايين الملايين من الحسنات. فمن هو يا ترى؟ ندائي في هذه الليلة المباركة لمن وعلى من؟ ندائي إلى الطبيب، فعنوان المحاضرة نداء للطبيب. وإن كان البعض من أهل العلم قد قال لا تقولوا عنه طبيب بل قولوا رفيق، على أي حال ندائي إلى من علمه ربنا الطب، أقف معه في وقفات. أخي الفاضل حبيبي في الله، يا من علمك الله الطب، أتعرف عظيم فضل الله عليك؟ أتعرف جليل تشريف الله لك الذي يسر لك الأحوال فعلمك هذا العلم الشريف ورفع قدرك على ملايين الناس وجعلك سببا في كشف الضر عن ذي السقام وذي الضنى وذي الأوجاع؟ أخي يا من من الله عليك بعلم الطب، هل شكرت الله حق الشكر على هذه النعم العظيمة؟ إن الله عز وجل وعد الشاكرين بزيادة الفضل، فقال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول قيد النعم بالشكر، إن كنت في نعمة فرعها فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. أخي الطبيب حبيبي في الله، إن هذه النعم بلاء من الله عز وجل، والله سبحانه يبتلي بالسلب ويبتلي بالعطاء، يبتلي بالأخذ ويبتلي بالعطاء، يبتلي بالنقم ويبتلي كذلك بالنعم. ربنا سبحانه قال في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. لاحظ ابتلاه فأكرمه ونعمه، التكريم بلية، المنصب العالي، الأموال، العافية، الوجه الجميل، النعم بلاء. يعطيك ربنا النعم وينظر أتشكر، ويبتليك في بعض الأشياء وينظر أتصبر. فاللهم اجعلنا من الصابرين على البلاء، واجعلنا من الشاكرين على النعماء، اللهم آمين. يا من علمك الله الطب، إن الله أكرمك بهذا العلم وحباك بهذه النعمة، فهل أنت من الشاكرين؟ اعلم سيدي الطبيب أن الشكر عمل قال الله سبحانه في قرآنه: اعملوا آل داود شكرا. انت دكتور علمك ربنا ورفعك على ملايين البشر، هل شكرت الله على هذه النعمة؟ يقول لي طبعا، اهو حمدين وشكرينه. ده بكش يا دكتور بأوصى الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا. كيف يشكر من تعلم الطب ربه؟ يشكره بأن ييسر على الناس فيحترم مواعيده ويرفق بالمرضى، يحترم الناس، هذا شكر. يتقن العلم، هذا شكر. يعامل الناس برحمة، الطب أصلا رحمة، ويعامل الناس برفق، هذا شكر. يسر على الناس في ثمن التذكرة، في كتابة الدواء، ما دام في دواء غالي ودواء رخيص والرخيص يؤدي نفس الغاية، اشكر ربنا فيسر على الناس. وقفتي الثانية معك أيها الطبيب تحت عنوان الإخلاص. الإخلاص، يبقى الوقفة الأولى كانت تحت عنوان الشكر الشكر، والثانية تحت عنوان الإخلاص الإخلاص. سيد الفاضل أخي الحبيب، يا من من الله عليك بعلم الطب، وكان الشافعي يقول ثلث العلم هو الطب. يا من حباك الله بثلث العلم بالطب. أتعرف مقدار الحسنات التي يمكن أن تفوز بها لو أخلصت في عملك لله عز وجل؟ آه لو أخلصت في هذا العمل لتحول إلى عبادة، فتفوز بخير الدنيا وبثواب الآخرة. استمع إلى هذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، قال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت أيها الطبيب ممكن أن تفوز بكل منح هذا الحديث، تنفث الكرب عن المرضى، تبشر فلا تنفر، تقابل الناس وأنت بسام المحية رقيق العبارة، تنفر عليهم، تقابلهم بالبشر، تنفث عنهم الكرب ولو بكلمة طيبة. أنت وحدك لو أخلصت ممكن أن تحصد يوميا بلا مبالغة ملايين مملينة من الحسنات. فأخلص أخي الكريم إن كنت تريد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الوقفة الثالثة معك سيد الطبيب تحت عنوان تواضع ولا تشمخ على الناس بأنفك. أهمس في أذنك سيد الطبيب بأن تتواضع ليرفعك الله سبحانه، فإن النبي قال في الحديث الصحيح: من تواضع لله رفعه. وقال في الحديث المتفق عليه: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. تواضع، تواضع لإخوانك، تواضع لإخوانك من المرضى، ولا تسمخ عليهم بأنفك. ففي الحديث المتفق عليه من رواية حارث بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من؟ قال: كل ضعيف متضعف. يعني عند الناس لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: كل عتل غليظ جافي. ده العتل، غليظ قاسي. كل عتل جواظ، جموع منوع مستكبر. أهل النار أهل الغلظة والجفاء، أهل البخل والشح، ثم أهل الكبر. فاللهم داوينا من مرض الكبر يا رب، واجعل أنوفنا في الأرض لك يا رب، واجعلنا أذلة على بعضنا يا رب. اللهم آمين. أخي الطبيب، يا من يداوي ربنا بك الأمراض، أحذرك من مرض الكبر. هذا أشنع من مرض السرطان، هذا سرطان القلوب. أحذرك من الكبر. عندما تجد الناس ينتظرونك ويسارعون إليك ويكلمونك بألطف العبارات وبأرق الكلمات، إياك أن تقول في نفسك: أنا دكتور ومن مثلي. نعم أنت الدكتور، لكن من الممكن أن تمرض، ومن اليقين أنك ستموت. أيوة، أنت من يشفي ربنا بك أحيانا إذا شاء بعض الأمراض. إياك أن تغتر بنفسك. أذكرك بأن الشافي من؟ الله. شافي الأمراض والشافي من الأمراض هو الله، وما أنت إلا آلة يستخدمها ربنا سبحانه في كشف الضر عن من شاء ومتى شاء. فلا تتعالى على المرضى، لا تسمح بأنفك على إخوانك هداك الله، لا تجمع على المرضى ألمين: ألم البدن وألم الروح. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. كن كما شئت، كما تدين تدان. إنني أعتب عليك حبيبي في الله أنك أحيانا تغفل عن تقديم المشيئة، فكثيرا ما تتكلم سيد الطبيب وتنسى المشيئة: سأعالجك من مرض كذا وكذا، وكأنك حقا أنت المعالج. يا أخي، سيدنا إبراهيم حكى ربنا عنه أدبه في قرآنه فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. والشافعي قال في أبيات نسبت له: قل للطبيب الطبيب تخصصته يد الردى. يا شافي الأمراض، من الذي أرداك؟ قل الصحيح مات من غير علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ الطبيب يمرض، من الذي أمرضه؟ الله. من الشافي من الأمراض على الحقيقة؟ الله. روية، ولما أقول لك روية إلى الكلام اللي جيدا نعتني فيه فقط دون أن نستيقن منه، لكنه مشهور وتكلم به أكثر من عالم من مشايخنا. روية أن موسى عليه السلام اشتكى من ألم في بطنه، فقال يا رب، وكان يكلم الله، يا رب بطني وجع، قال اذهب إلى شجر كذا وكل من ثمره تبرأ بإذني، ففعل فأكل فبرئ. بعد فترة عاوده نفس المرض، خلاص هو عارف الصيدلية، ذهب إلى الشجرة وأخذ من ثمارها وأكل فلم يبرأ. هل الشفاء في عين الدواء يا سادة؟ الشفاء من عند من؟ من عند الله. لو شاء أن يشفيك بحسن التراب لفعل، لو شاء أن يشفيك بشربة ماء لفعل. هو سيدنا داود ظل مريضا 18 سنة، خف بإيه؟ بشوية مية. دعا فأمره ربنا أن يضرب الأرض برجله فنبع من تحت قدميه نبعان، قال ربنا اغتسل في هذا واشرب من هذا فبرئ. سيدنا أيوب فبرئ، شربة ماء واغتسال بماء. الشفاء ليس في عين الدواء، الشفاء من عند من؟ من عند الله. أكل موسى عليه السلام من الشجرة عندما عاوده المرض فلم يبرأ، قال يا رب يا رب. الداء واحد والدواء واحد، برئت في الأولى ولم أبرأ في الثانية، كيف ذلك؟ قال سألتنا فأعطيناك. طلبت الشفاء منا شفيناك، سألتنا فأعطيناك. قال يا ربي وكيف حال الأطباء؟ قال يا موسى إنما هي أرزاقي أسوقها إلى عبادي حتى ينزل شفائي أو ينزل قضائي، يعني على طريقة مصائب قوم عند قوم فوائد. فأوصيك يا أخي الطبيب أن تغرس في نفس المريض أن الشافي هو الله. بعض المرضى عندهم سوء معتقد، سوء في المعتقد، تقول له تروح للدكتور الفلاني، لا 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 فلان ده كويس اللي بيروح له بيخف. يا هذا الشافي هو الله. انت بقى كدكتور ازرع ده في قلب المريض، يقول لك ما شاء الله عليك اي عيان بيجيب بيخف، لا لا يا راجل الشافي هو الله. الله ده انا آلة، انا سبب. اغرس هذا في قلوب المرضى، اربط المريض بربه، علق رجاء المريض بالله، وتواضع ولا تشمخ بانفك. وقفتي الرابعه معك سيدي الفاضل تحت عنوان الرحمه الرحمه، والرفق الرفق، الطب رحمه. اجلس يا ابني، اجلس مكانك. الطب رحمة، حتى ان بعض الناس الطيبين بيسمي الممرضة والطبيبة ملاك الرحمة، مثل يقول ملائكة الرحمة. طبعا غلط غلط، لكن فعلا الطب رحمة. اهم خلق يجب ان يتميز به الطبيب الرحمة والامانة والصدق والرفق. الطب رحمة، استقبل المريض ببشاشة الوجه، بطلاقة القسمات بشر ولا تنثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن وكانت تعجبه الكلمة الطيبة. ففي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وكان يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. تعسك المريض يدخل عليك وانت مبتسم، بشر اجلس، لا لا ما شاء الله ما شاء الله، انت زي الفل، عال عال، ده انت بقيت ما شاء الله عليك. ها، وطول الكلام اللي النبي علمه لك، واذا كنت جاهل بيه اذن بنا علمه لك، لا بأس، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، اشفي أخانا هذا شفاء لا يغادر سقما. ضع يدك أيها المريض على ما يؤلمك من جسدك، هعلمك كلام النبي، قل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. المانع انك ترقيب الرقية الشرعية قبل ما تشتغل، مش دواء، ده اعظم دواء. بعض الاطباء مع الاسف يتكلمون مع المرضى بغلظة وبقسوة، بل ان بعضهم والله يقوم بالسب والشتم احيانا، يسب المريض او يسب المريض او يقع في اولياء المريض احيانا. حدثتني طالبة في كلية الطب في اخر سنة، لعلها معنا الان، هتتخصص في امراض النساء والتوليد، بتقول لي اثناء عملية التوليد على يد بعض الاطباء، بقول بعض هو عشان ابقى منصف، بعض في بعض المستشفيات عشان ابقى منصف برضه، يضربون المرأة وهي في حال الوضع على فخذيها كلما تأوهت، واقتنت لي انهم يسبونها بافظع وافظع واشنع كلمات السباب. كذب، لو في شرع يجلد 80 جلدة هذا يحدث، قذف وسب فاحش صريح قبيح، دي اخلاق الطب؟ دي اخلاق اي مسلم حتى لو جامع زبالة؟ طبيب ايه؟ الطب رحمة يا ابني، الطب اخلاق، فين الرحمة؟ ما هكذا يا سعد تورد الابل. حدثني، صلوا على رسول الله، بعض اخواني ان بعض اطباء الاطفال، وانا اعرف ممكن ان اسمي، يقومون بشتم ام الطفل احيانا بحجة انها مهملة، وربما لطمها احيانا، وهذا اعرف. سيب ابنك لحد ما حالته وصلت كده، انت وانت وانت شديمة، وربما لطمها احيانا، ايه يا ابني ده؟ دي رحمة الطب؟ تجمع عليها مرارة الاسف على ولدها المريض وسب وشتم، بل بعض الاطباء مع الاسف يصلون بالمريض الى مرحلة اليأس، يأسوا. هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني، مريض ولد من أولادي، ذهبت به إلى أحد الأطباء في العيادة، استأذن رجل ودخل على الطبيب: يا دكتور، أمي فلانة اللي ساعدتك من شهر كتبت لها الدواء لم تتقدم خطوة ناحية العلاج. بدل ما يقولوا لا بأس، ان شاء الله اوصيها بالصبر، الشافي هو الله، هاتها لي مرة تانية على طول. هذا امام عيني حدث، اخذ الطبيب يصرخ ويصيح حتى جمع كل من في العيادة قال يا ابن امك اصلا لن تشفى، لا تنتظر لها شفاء، انها مريضة بكذا وكذا، ليس منه شفاء. ونزل توبيخا وشتما في الرجل. وانا في ذاك، هذه اخلاق الاسلام؟ اين الرحمة سيد الطبيب؟ اين الرفق حبيبي في الله يا من علمك الله الطب؟ حدث معي انا ان اصبت بكسر في قدمي، كسر، اصبت في حادث بكسر في قدمي بجوار مستشفى كبيرة مشهورة، فحملوني على كرسي متحرك وانا اكاد ان اموت، ألم العظام وأي ألم، اللهم اشف جميع المرضى يا رب، ألم رهيب، أشعر أني في السياق أموت. تركوني أمام باب عيادة العظام في المستشفى الكبيرة الشهيرة، مكثت ساعة وأنا أتألم بألم رهيب، أنتظر أن الباب يفتح والمريض اللي جوه يطلع وأنا أدخل، ما فيش حد بيدخل ولا حد بيخرج. صرت اطلب الاذن في الدخول على هذا الطبيب ولا يسمح لي بذلك، فلما ضقت ذرعا طرقت الباب بشدة، ففتح الطبيب، اخيرا فتح، طبيب امتياز، شاب كده حليوة صغير، فتح وصاح في، فرأيته عاد وجلس على مكتبه في يده سيجارة، أمامه فنجان قهوة، ما وجدتش مرضى عنده، إنما بعض الأصحاب والأحباب يتصامرون ويتجاذبون أطراف الحديث، والناس في الخارج يئنون، يعصرهم الألم. سبحان الله العظيم، أين الإحساس بآلام الناس؟ المفروض أكبر إنسان مرهف الحس من؟ الطبيب. أكبر إنسان يستعد للآخرة من؟ الطبيب. ده كل ساعة أو كل يوم بيشيع إلى الآخرة عشرات الناس. أين الرحمة سيد الطبيب؟ أين الرفق؟ أين الإحساس بالناس؟ ومن الرحمة ألا تغالي في ثمن تذكرة الكشف، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يسر على الناس يسر الله عليك، لا تتعجل. هو عايز بسرعة يركب عربية، بسرعة يبقى عنده عيادة، اصبر، فإن عاقبة الصبر دائما وأبدا طيبة في الدنيا والآخرة. حدثني بعض إخواني أن رجلا ولدت له فتاة وفي شفتها العليا قطع، هكذا خلقها الله، فيها ابتلاء خلقي، لا تقل عيب خلقي، فيها ايه؟ ابتلاء لها ولوالديها. ذهب بها الى احد اطباء التجميل، بنتي عندها الان 5 سنين في قطعة الشفة العليا، انا عايز اعالجه. قالوا رجلي لها جرح، قالوا طيب كم تطلب؟ قالوا انا ما بحبش اغالي على الناس، 3000 جنيه بس، 3000 جنيه بس. طب شمال يمين؟ 3000 جنيه بس. الرجل دبر المبلغ، لا نعرف ماذا باع او من من اقترض، المهم ذهب بها الى هذا الطبيب، أجريت الجراحة، خرجت البنت، أفاقت من البنت، على شفتها العليا ضمادة شاش ولزق، قال له هتفك اللزق إلا بعد أسبوع. طب نغير له؟ قال له بعد أسبوع. تخيل، بعد أسبوع رفع الوالد هذا عن شفة البنت، وجد الشفة كما هي، زي ما هي، ما عملش فيها اي حاجة. ده نص، اثبت لي بقى، روح ارفع قضية. سلم الامر لله، وبعد فترة من الزمن ذهب إلى طبيب آخر. البنت بقت عروسة، عايزين نعمل لها عملية تجميل، ووصف له المطلوب. قال له: يا ابني أنا لا أحب أن أغالي على الناس. قال: ربنا يبارك لك، عايز كام؟ وحكى له القصه ان واحد نصب عليا وخد 3000 جنيه واستلفت له. قال له: لا انا مش زي الراجل، لا 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 لا، انا بس عايز 7000 جنيه بس. 7000؟ قال له: بس ارجوك. طب خليهم 6، طب خليهم 5. قال له: بص يا ابني لا تضيع وقتي، ان كان معك المبلغ فمرحبا، والا فمع السلامه. دي اخلاق طب، دي اخلاق مسلمين. إن لله وإنا إليه راجعون. أين الرحمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وما المانع أن يتنازل بعض الأفاضل من الأطباء عن بعض أتعابهم لبعض الناس من المساكين؟ المانع؟ هذه صدقة من أعظم الصدقات. المانع أن تيسر على بعض من أصيبوا بضيق في ذات اليد وبقلة في الحيلة؟ المانع؟ الحق للحق نشهد أن هناك أطباء أسأل الله أن يبارك لهم وعليهم فعلا فيه، هناك أطباء يتعاملون مع الناس بأخلاق الإسلام، بل وقد أكسبتهم هذه المهنة الشريفة رقة في القلب ورفاهية في الإحساس وقربا من الله عز وجل وحبا من الناس لهم. يتعاملون مع الناس برحمة ورفق، بل منهم من يتنازل عن أتعابه لمدة أسبوع كل شهر، في أطباء كده. ومنهم من يأتي إلى عيادة في مسجد في كل جمعة ليوم بلا أتعاب، في كده. ومنهم من يذهب إلى مستشفى عام ليجري كل شهر جراحة أو جراحتين بلا أتعاب، في. لكن قد إيه دول؟ قلة. فاللهم بارك لهم وأكثر منهم وارفعهم في الدنيا والآخرة يا رب. الوقفة الخامسة معك سيد الطبيب تحت عنوان الأمانة. الأمانة من أهم أخلاق الطب، الأمانة. ذلك لأن المريض يسلم نفسه للطبيب، يقلبه كيفما شاء، كلام الطبيب أوامر: خذ من الدواء ده مر، حاضر. من الدواء ده 2، حاضر. هنعطيك هنا حقن، حاضر. سنفتح لك هنا جراحة، حاضر. يأتمنك على روحه، يأتمنك على بدنه، فكن أمينا. طيب الطبيب يكون أمين في ايه؟ أولا في التشخيص. اوعى تعمل المريض فأر تجارب. إن عجزت عن التشخيص السليم أو كان المريض يعاني من مرض ليس في تخصصك والتبس عليك أمره، فانصحه أن يذهب إلى أهل التخصص. يا ابني أنا أوصيك بقى تروح لفلان أو فلان، وأديك الكارت بتاعي كمان. إنما تجعل المريض فأر من فئران التجارب، أين الأمانة يا رجل؟ كن أمينا في كتابة الدواء، فلا تجرب فيه دواء جديدا. عامل مريضك حقل تجارب يا أخي، لا تصف له دواء غير فعال، لأن الشركة المنتجة جاءت إليك وأعطتك الهدايا. هم بيعملوا كده، الشركة اللي منتجة للعقار الفلاني ما بيشتغلش العقار ده، يعملوا ايه؟ مندوبين الشركة يزورون على العيادات، يروح للطبيب جايب له ساعة ذهب، جايب له وصل، جايب له كمبيوتر أو أدنى أو أعلى من ذلك، ودي هدية بس مدير الشركة بعتها لك. فمقابل إيه؟ أبدا أبدا، واحد حب في الله. بس إحنا عملنا دواء جديد أهو، جربوا، كل مريض يخش له يكتب له زرنيخ، عندي صداع زرنيخ، بطني بتوجعني زرنيخ، مراتي مغلباني زرنيخ، حماتي قرفاني زرنيخ، زرنختنا يا اخي، فين الامانة؟ اين الامانة في كتابة الدواء؟ كن امينا فلا تفشي اسرار المرضى. كن امينا فلا تفشي اسرار المرضى ولا تنقل كلام المريض الذي ربما تفوه به في حال البنج. واحد هو متبنج يقول كلام يوديك داهية، يقول اسرار زوجية، ممكن اوعى تنقل. مريض بيحكي لك انه عنده من المشاكل كذا وكذا، انت مؤتمن والكلمة أمانة. كن أمينا فلا تصف دواء حرمه الشرع. دواء في كحول يعني سبيرت حرام، دواء فيه دهن خنزير حرام. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح إن شاء الله، قال: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. كن امينا مع المريضة الانثى. الاصل ان المرأة اذا مرضت تذهب الى من؟ طبيبة ولا طبيبة؟ طبيبة، طبيبة مسلمة. فان لم تجد طبيب مسلم طبيبة غير مسلمة، فان لم تجد طبيب مسلم، فان لم تجد طبيب ولو غير مسلم، بس لما تكشف عند طبيب مسلم او غير مسلم للضرورة سيدخل معها المحرم، زوج خالها عمها ابنها زوج بنتها محرم. فلو المريضة جيالك انت كن امينا معها. اولا لا تخلو به، دخل عليك لوحدة، الله الله فين يا بنتي زوجك؟ بر ما تجيبيه، ما جبتوش، طب لو سمحت ارجعها تي وانا هحفظ لك الدور بتاعك، اول ما تيجي هتدخلي على طول. طب فيها ايه؟ اسف اسف يا بنتي، انت ما تعرفيش ان النبي قال: ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ها ثالثهما. ما ينفعش يا بنتي. كن امينا في هذا، كن امينا في حاسة البصر. فان كانت المريضة انثى فغض البصر، يعني لا تنظر الا الى موطن العلة، ولا تلمس الا موطن العلم. انت ايه اللي تعبك؟ اي والله عندي حرق في ذراعي من هنا. طب لو سمحت ممكن اشوف عشان اكتب الدرس؟ بتكشف الحرق هنا. ما ترفعش صمت فوق كده، خليك امين. فلا تنظر الا الى موطن العلة، ولا تلمس الا موطن العلة. واعلم ان الله سد علينا ذرائع الزنا، فقال في قرآنه: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. سمام حفظ الفرج هو غض البصر. كن امينا على اجسام المرضى. ده احنا عندنا النهاردة سرقة اعضاء في الجرائد، مقالات كتبت ان في 15,000 مصري اتسرقت كليتهم، يعني في 15,000 حرامي. اين الامانة؟ اين الامانة؟ انا اعرف امرأة من هذا الحي ماتت رحمها الله، اشتكت من وجع في جنبها، ذهبت الى الطبيب قال: يا بني متى قمت باستئصال الكلية؟ انت بكلية واحدة؟ قالت: ابدا ما حدث. قال: انت بكلية واحدة؟ هل اجريت جراحة؟ قالت: نعم، من 15 سنة اجريت لي جراحة في مستشفى كذا واستئصلوا الزائدة الدودية. قال: كذبوا علي، سرقوا معها الكلية. أتعرفين الطبيب؟ قالت: وأين هو؟ بيني وبينه زمن بعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحد إخواني من الدعاة خط أخبرني أن صاحب من أصحابه اشتكت أمه من وجع في رأسها، فذهب بها إلى طبيب قال له عندها كيس دهن رهيب في رأسه أو عندها مرض في المخ هنستعصل. وبعده أجريت لها الجراحة ودفع للطبيب ألوف مؤلفة، وبعد الجراحة لا استعصل كيس دهن ولا غير. ما فعل إلا أن خدش في رأسها خدش وضع عليه قطعة لصق وانتهى. أنا أعرف رجل مات رحمه الله أجريت له جراحة بقرابة 15,000 جنيه في مستشفى شهير، هذا أعرفه شخصيا. وبعدين الطبيب فتح له فتح في عنقه 5 سم وضع له عليه لفافة وقال له المريض المرض الذي تشكو منه أنا عثرت على أصل المرض واستأصلته وأنت في عافية إن شاء الله، وخذ الفلوس. واحد مشهور قوي، وبعد ما فعل مات الرجل بأسابيع ضحك عليه، فتح له كده بالمشرط وخيط له 3 غرز ومات الرجل بالسرطان عافانا الله وإياكم. فين الأمانة أيها الطبيب؟ ألا تعرف أن المسلم له حرمة وأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة؟ ألا تعرف أن الإنسان ولو كافر له حرمة؟ لقد قال الله في قرآنه ولقد كرمنا بني آدم فكن أمينا بارك الله فيك وعليك. بسم الله الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن أمينا أيها الطبيب في إتقان عملك. ما قرأتوش قبل كده في الجرائد إن جراح نسي فوطة في بطن المريض بعد إجراء الجراحة؟ قرأت ولا ما قرأتوش؟ قرأنا كتير. واللي نسي مقص جوه بطن المريض، واللي نسي المشرط جوه بطن المريض، حتى جرت دعابة عند بعض خفاف الظل ان مريض الطبيب عمل له جراحة وخيط بطنه. انا قال له اخ احنا نسينا حضرتك المقص جوه بطنك، فهم بنجينه وفتحين بطنه ومطلعين المقص. بعد ما افاق من البنج اسف نسيت الفوطه في بطن حضرتك، بنجوه راحوا بنجينه ومطلعينها. بعد ما افاق اسف نسيت الكفاز جوه بطن حضرتك. يا رابع نسيت الفوطه جوه بطن. المريض قال له الله بدل ما تخيط بطني اعملها بسوسته، بسوسته تفتح وتقفل. ما هذا دكتور وتنسى فوطه؟ مش شايف فوطة؟ مقص؟ على مشرط؟ وكم مات إنسان بسبب هذا الإهمال. ألا فاتق الله في مرضاك وكن أمينا. وصيتي السادسة لك سيد الطبيب تحت عنوان الصدق. الصدق عليك بالصدق حبيبي في الله، فإنا تعلمنا من سنة نبينا أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وعرفنا أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. أصدق أيها الطبيب مع المريض، فلا تهول له المرض لتستغله، ولا تصغر له المرض فيهمل فيه. اصدق. جيلك مريض مرضه يسير، يوم هو عشان خد اتعاد منه في الجراحة 1000 جنيه ولا 2000، يقول له يا ده انا عملت لك عمايل، ده انت كان عندك ده انا ويخوفه. اتق الله كن صادقا، فلا تهول ولا تصغر ولا تأمره بإجراء تحاليل أو أشعة وأنت لست في حاجة إليه. بعض الأطباء مع الأسف تحولوا إلى تجار، يقول لك كله ينفع بعضه وشيلني وشيلك، فيتفق مع صيدلي أي مريض هيجيلي هكتب له الدواء وأقول له يصرفه من عندك، الدواء كذا وكذا 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 وخذه من عند الصيدلي فلان. الله، ما في صيدلي جنبنا؟ لا لا لا، الدواء ده مش هتلاقيه عند فلان، التركيبة دي لو واحد غيره ركبها لك هتموت. يجيله مريض يقول له عايز تحليل دم وتحليل بول وتحليل كذا وكذا وكذا، هو مش محتاج التحاليل دي اصلا، عايز اشعة كذا وكذا وكذا وهو مش محتاجها اصلا. حرام عليك يا اخي، حرام. اصدق واتق الله في المسلمين، هذا نفس لمال المريض واستنزاف لمال المريض، فاتق الله. وبعض الاطباء لا يقتنع إلا بما يرى، حتى أن البعض منهم والله يحقر من شأن إخوانه من الأطباء بل ويسبهم، يقول لك تقول له دكتور أنا جاي لك بقى بعد ما حفيف وتعب وشوف الروشتات اللي معايا، هذه كانت عند الدكتور فلان ودي ساعات فلان، يقول لك أنا مين اللي كتب لك الدواء ده؟ طبعا أنت عارف مين اللي ها؟ بعضهم بيقول مين اللي بتيل كتب لك الكلام ده؟ انت عارف طبعا يا ابني، دي اخلاق، دي اخلاق مسلم متعلم فضلا عن ان يكون صديق، سبحان الله العظيم. بل ومنهم مع الاسف من يستهزئ ويحقر من شأن الطب النبوي، يقول انا كان عنده صداع مستمر فعملت لي حجامه، لان النبي في الحديث الصحيح اوصى الى حجامه. يا راجل يا ابني حجامه ايه وتقول له طب نبوي؟ ايه الخرافه دي؟ دي مصيبه، لان الاستهزاء بالقران او بالسنه كفر. البعض منهم والله يستهزئ بالطب النبوي، واحيانا يجلس طبيبان امام المريض بعد إجراء الفحوصات للمريض ويتكلمان بكلام طويل باللغة الإنجليزية، يقول له بس مش عارف إيه بالإنجليزي، وتم يرسله بالإنجليزي ويرد عليه ورد ورد الرد ورد الرد ورد، والعيان قاعد بقى يا أنا بربع ساعة بيرطنوا علي، ده أنا ميت مش هيعدي علي خمسة دقائق. خلي عندك شوية عقل يا أخي، بعيد عنه ارسل، هذا ينافي الرفق، فعليك بالرحمة والرفق والأمانة والصدق. وصيتي السابعة لك سيد المريض، سيد الطبيب، الوصية السابعة أوصيك باحترام الوقت. يا من حباك الله بعلم الصدق، إنك من أمة يجب أن تحترم الزمن، وكيف لا وقد أقسم ربنا لنا بالزمن كثيرا ليلفت أنظارنا إلى نعمة الوقت، فقال والفجر وقال والضحى وقال والعصر وقال والليل وقال والنهار. يا سيدي الفاضل، أنت من أمة تحترم الوقت، أنت أجدر الناس باحترام الوقت، احترم وقتك أيها الطبيب، احترم أوقات الناس أيها الطبيب، فلا تتأخر عن المريض، ما دمت قد حددت موعدا فلا بد من الالتزام به التزاما كاملا. من سعادتك بتقول في العيادة الكشف الساعي من 9 لـ 12 جايين الساعة 10 ليه؟ والمرضى يئنون ويصرخون، حرام عليك يا اخي. اصل انا مش مناسب، خلاص اكتب الوقت المناسب، اتق الله، احترم اوقات الناس يا اخي. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على المسلمين فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به. واعلم أن النبي أخبرنا أن ثلث النفاق هو خلف الوعد، آية المنافق ثلاث، ومنها وإذا وعد أخلف. احترم وقتك واحترم وقت الناس. وصيتي الثامنة لك يا من علمك الله الصدق: اجعل عيادتك منارة يشع منها النور وتشع منها الهداية. ازاي؟ اجعل عيادتك فيها كتيبات علم. انا في العيادة بتاعتي في صالة الانتظار حاطط كتيبات علم، كتيبات كثيرة، الشيخ المنجد، الشيخ محمود المصري، الشيخ سيد حسين عفان، الشيخ سعيد دمسر، كتير كتير قوي قوي. حط كتيبات، املاها صح، اعمل في العيادة اذاعة داخلية، وانا جوه التسجيل قدامي وحاطط ايه الرقية الشرعية مثلا، او حاطط شريط زي الدرس بتاع النهار. الشريط بتاع الحصة يا دكتور هينفعك وينفع المرضى، حصه بقى. شريط بيأمر بالصلاة، بيأمر بالحجاب، حاجة في السلوكيات في الاجتماعيات، لو اقول لك فقه ولا حاجة سهلة. يبقى المريض طول ما هو قاعد مستني سعادتك بيتعلم، بيزيد رصيده في الخير، لا يمل، ما بيعملوش كده، ده هو بيحط في صالة الانتظار ايه تلفزيون، طالعين يتفرجوا الحاج متولي والحاج عباس وسهر الليالي والكلام الفارغ ده، يخش لك سيل طن ذنوب بسببك وانت شريكه في الوزر. فمن دل على خير فله كأجر فاعله، ولا شك أن من دل على شر فله كأجر فاعله. حرام عليك، اجعل عيادتك منارة هداك الله. وصيتي التاسعة لك سيد الطبيب: مظهرك، اهتم بمظهرك. الطبيب المسلم نظيف، الطبيب المسلم جميل، الطبيب المسلم مهندم، الطبيب المسلم طيب الرائحة، عشان عارف ان النبي علمه ان الله جميل يحب الجمال. مش ليه تيليه جاي كده وقميصه مدخل فردة من القميص البنطلون الثانية طالعة، او قميصه مكسر، او هدومه كده ملخبطة وشعره منعكس، دكتور ايه ده؟ انت عايز تروح الدكتور نفساني، عايز تطلع على العباسية؟ الله شكلك كويس، انت دكتور، دكتور دماغ نظيفة مكوية، مهندم كده، متناسقة في الألوان، ريحتك حلوة، ها تضحك كده ما شاء الله، سنة تبرق تبرق، ها مش الدكتور قاعد لي وحالته كده وريحته وبيده سجارة، ها ايوه ايوه قول لي قول، وياخد نفس عفيق عميق وينفخ وش العالي. تشتكي من ايه؟ بشتكي منك، انا بشتكي منك، هي دي عيادة؟ دي مركز لبث السموم؟ احنا عارفين في حاجة اسمها تدخين سلبي، بتكشف عليا وانت معاك سم؟ يا اخي اذا بليتم فاستتروا. ايه ده؟ ده طبيب ده؟ سبحان الله العظيم. قال بص بقى هكتب لك علاج كذا وكذا، اهم من العلاج تبطل سجاير. طب ما تبطلها انت. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ انت ما بتفهمش، افلا تعقلون؟ فالله ان يعافيك من مرض التدخين، ولحد ما يعافيك اوعى تصرف في العياده ولو قدام المرضى. اي نعم وصيتي الكم العاشرة لك أخي الطبيب أخي الطبيب هيتلخبط وصيتي العاشرة لك أخي الطبيب الدعوة الدعوة. أنت ما تعرفش إن الدكتور ده لو دعا مريض إلى التوبة فإن الكلام منه أقوى من 50 داعية. أو الله المريض داخلك مستوي كلامك أوامر، تبدأ معاه بالبشر بالابتسام بطلاقة الوجه بالمقابلة الحسنة في أمله زي حضرتك تفضل تفضل حضرتك ها بتشتكي من إيه من كذا وكذا، لا 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 دي حاجة بسيطة إن شاء الله ربنا هيكرمك ده أنت زي الفل يا عم، أنت هتخرج من عندي هنا تدور على عروسة مع كلامي ها كده. وبعدين قبل بقى ما ابتدي أكشف عليك أنا هعالجك بالطب النبوي، يعني ايه؟ لا لا هريب بس ها تقرأ المعوذتين في يدك وتمسح على المريض ها تدعيله لا بأس طهور ان شاء الله. اللهم رب الناس اذهب البأس في وانت الشافي في شفاء لا يغادر سقما. يا ابني حط يديك على موطن الالم اه هنا، طب قول بسم الله بسم الله بسم الله وبعد كده اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر 7 مرات خلصنا نكشف بقى نشتغل بقى الشغل اللي اتعلمناه ماشي تكشف عليه خلاص حضرتك بقى قول لي احنا كشفنا عليك وادي الدواء اهو بس قول انت بتصلي؟ لا لا ما بصليش الحقيقه. الله طب وازاي ما بتصليش ونطلب من ربنا انه يشفيك؟ الا تعرف انه لا ينال ما عند الله الا بطاعه الله؟ وحضرتك بقى محجبه؟ لا لا. طب وازاي عايزه تخفي وربنا يكرمك وانت بتحاربيه باظهار العورات؟ عارفه ان اهم من الدواء ده انك تتصحي مع ربنا؟ هو انت ما تعرفيش ان الشافي اصلا هو الله؟ انت ما قراتيش دعاء سيدنا ابراهيم واذا مرضت فهو يشفيه؟ يا بنتي لازم تحجبي ده دواء تستهدي في الطاعه. عملت ايه؟ الميكروفون والله العظيم انا مش عارف الميكروفون قطع من عندك كهربا فصلت فانا فاضل لي 2 دقيقة مش من هنا ايه اللي هيجيبه من هنا طيب ارجوكم ابعدوا عن السن ارجوكم وارجوكم الكلام للكل ما حدش يقعد لي بعد كده في الدرس كده ولا كده لان من اداب مجالس العلم انك تستقبل الشيخ مش تديله يعني تبص على قفاه انا قفايا حلو صحيح ومغري بس ما تبص على قفاي فلا تعودوا لمثله ابدا. المره الجايه نعمل لكم نداء لايه لمن يجلسون من وراء الاقفيه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انا فاضل 5 دقائق خلينا نخلص على خير صلى الله عليه وسلم. اذن الدعوة من الطبيب اهم واقوى 100 مرة من دعوة الداعية في غير هذا الحال. ووصيتي الحادية عشر وهي الاخيرة اوصيك اخي الطبيب بمتابعة العلم. العلم في علم الطب بالذات علم متطور كل يوم في جديد كل يوم في دواء جديد كل يوم في اكتشاف جديد كل يوم في كذا بحث جديد. تابع هذا واعلم ان الله قال في قرآنه سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكان الامام الشافعي يقول اضاع المسلمون ثلث العلم عندما اهملوا الطب وتركوه للاعاجم. صح النهارده لما يكون عندنا واحد غني ولا واحد كبير وعايز يعمل جراحة بيعملها في مصر يطير خارج مصر في فرنسا المانيا انجلترا امريكا ليه؟ يقول لك الطب هناك هناك. المسلمون اضاعوا ثلث الطب ثلث العلم عندما أهملوا الطب، حتى أن الطبيب المسلم العربي في البلد العربي يكتب للمريض العربي الدواء بغير لغة العرب، باللغة الإنجليزية الدواء. سبحان الله على الانكسار. طب ما تكتب بالعربي، يقولك لا لا، أصل الإنجليزي ده والفرنساوي دي اللغات الحية، كل مراجع العلوم باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، اللغات حية. طب وأين لغة العرب؟ الله يرحمها، دي اللغة الميتة. طبعا لغة العرب ما ماتت، بل مات أهلها. زمان كان الرجل في أوروبا عشان يتعلم طب يتعلم عربي غصب عنه الأول، ويجلس تحت قدم الطبيب المسلم ويتعلم منه الطب. النهاردة حدث العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تابع تطور العلم، يقول لك لا احنا واحد عنده الكلية، الحل نخلع كلية ونحطها مكانها. يا طبيب يا كسيح، احنا كنا ناكل الاعضاء حرام. اتعلم، تابع، اكتشف دواء. ولو كنت لي لا دواء اقول لك بالسنة كذب، فان النبي قال ان الله ما جعل داء الا وجعل له دواء. علمه من علم وجهله من جهل، الا ايه؟ الهرم، الكبر في السن. اي مرض، اي مرض له دواء، ده كلام النبي. انما العجز هيرجع الشاب ازاي؟ يقول لك ده عمليات التجميل. الا تعرف المطربه الفلانيه التي كانت تغني من ايام مينا موحد القطرين؟ تقول اه عارفها، دي اللي اتجوزت في 10 لحد دلوقتي. تقول لك تبص لها كده شعرها اصفر، عندها 90 سنه ولسه شعرها اصفر ابيض وشها كده يعني مكرمل. يا ابني ده كله تجميل، بينفخوا الخدود نفخ نفخ، ويكبروا اعضاء ويصغروا اعضاء ويلونوا العيون من بره بس كده، لكن من جوه خرابه. وشها الكاميرا مركزه عليه، لما ترفع ايديها وتسوح كده تلاقيها مكرمشه. ها تلبس حاجه وتغطي رقبتها، هيشدوا رقبتها ازاي؟ يقطعوها لها. ها لو جريت وراك 3 متر تجي لها السكته القلبيه. هو النبي قال الكبر ملوش علاج. عارف علاج الكبر ايه؟ مجازا، انك تحفظ شبابك على نفسك في الكبر بألا تستخدمه في الصغر الا في طاعه الله. والنبي قال احفظ الله يحفظ، مش كده ولا ايه؟ اسماء بنت ابي بكر كان عندها 120 سنه وما سقطت لها سنه. الله العظيم، ده انا عندي ابني عنده 8 سنين نص سنانه مسوسه، 120 سنه وما سقطت لها سنه، كيف هذا؟ قالت حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظك. فهذه وصايا يعني ونداء وجهته الى اساتذتي الافاضل الاكابر من الاطباء، بارك الله فيهم وعليهم. والله اسال ان يجعل هذا النداء بردا وسلاما على قلوبهم، كما اسالكم ان تذيعوا هذه الدروس على من يعمل بمهنه الطب، لعل الله ان يهدي بك في حي واحد طبيب واحد فينفع ربنا به مئات المرضى. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله سبحانه اعلى واعلم. الدرس القادم بقى نداء الى شخصيه اهم من الطبيب، اللي هي مين؟ لو انت عايز تعرف اكيد هتجينا في الثلاثاء القادم ان شاء الله، اللي هو مين؟ خليها سرك، هقول لك يوم الثلاث ان شاء الله، مش هنسيب حد. ولما اخلص اللي عندي هقول لك اقترح، هنعمل نداء الى حماتي اما تصدق اللي مضايقك ابعث لي بس ان شاء الله. شوف انت تبعث لي الموضوع وانا سادبجه بحول الله، انت بس اعرض عنوان اعمل لك منه موضوع ان شاء الله. إن شاء الله مش هنسيب حاجة إن شاء الله. ها؟ إيه؟ هذا يعني من باب خيانة الأمانة برضه. من المريض اللي يحتاج كيس دم واحد ولا عايزين كيسين دم، عايزين كذا يعني. طبعا في أسبوع دعوة في مسجد المصيرين، وفي نخبة من كبار العلماء كان النهاردة هناك الشيخ سيد حسين، والأربعة مش عارف الشيخ عبد الله سمت من أساتذة جامعة الأزهر، والخميس الشيخ ندى من علماء جامعة الشرعية، والشيخ عبد الله بن العزيز شيخنا الفاضل أستاذنا، والشيخ عمر بن العزيز من الدكتور عمر بن عبد العزيز، والثلاثة الجاي كده لخبطة. طيب الثلاثاء القادم إن شاء الله من المفترض أن أكون هناك، الثلاثاء القادم من المفترض أن أكون هناك. طيب في الأصارين لو كنا هناك ناخد درسنا هناك جنوه ننقله إلى هناك ولا إيه؟ ها؟ إيه؟ ده أنا هدي محاضرة واحدة فقط وخلاص. هنا المسجد ده إن شاء الله جمعة وثلاث عليه نحيا عليه نموت، شنسيك جمعة وثلاث خالص، ولا ربما زودنا عالمين دول مستقبلا إن شاء الله. وأفكر في هذا جديا. ها مصيرين مصيرين اسمه مسجد. المهم يعني هو يوم الخير الأربعة الشيخ عبد الوليع أبو هاشم، قلنا في مسجد الأصغرين في مسجد ايه السنية في الأصغرين. فأنا لو عرفت أحول الموضوع من الثلاث نخليه هنا يبقى زي ما احنا. هتعرفوا امتى بقى الكلام ده؟ هتعرفوا امتى؟ في يوم الجمعة، الجمعة القادمة ان شاء الله خطبة الجمعة هنا، وانا يوم الجمعة بالليل عندي محاضرة هنا في السيرة النبوية. فلو انا كنت هروح الثلاثاء القادم هناك هعمل النداء ده يوم الجمعة هنا، ايه رأيك؟ ها؟ ماشي؟ لا ما تطقليش ما تطقليش. طب يوم الجمعة نشوف، يوم الجمعة نتفق بعد خطبة الجمعة بس خلاص ان شاء الله. لكن هذه السلسلة طويلة طويلة، والله أسأل أن يعلمنا ونفعنا به. ولا عايزين تشرح كتاب مجموعة التوحيد يا أخي، من هو أفضل مني في هذا الباب؟ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز أظن أنه بيشرح كل يوم اثنين أربعاء في مسجد جلال المولى العقيدة الوسطية الوسطية. والشيخ محمد عبد الغني وهو أفضل مني بيشرح الأسماء والصفات مش عارف في مسجد علي بن أبي طالب، بس مش عارف يوم إيه بحق. فأنت عايز أعرف ما عندهم وبيشرحوا كتب في هذا. فاحنا عايزين الدعاء عندنا يبقوا باقة ورد في تنويع، لا نغرق في ناحية. أنا الحمد لله عندي دروس في السيرة وفي الفقه وفي شرح السنة من أحداث الصالحين أصلا منهم الثلاث، وعندي دروس في التفسير. احنا قربنا بفضل الله بل زدنا عن شرح نصف القرآن، تفسير نصف القرآن بفضل الله، لكن احنا حاسس خلصنا الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والكهف ويوسف والأحزاب كل الناس والنور وتقرير القدس عامة كله، فهذا أكثر من نصف القرآن تقريبا، وإن شاء الله سأتمه بحول الله وبقوته. وأنا كنت بعتب على بعض الدعاء الإغراق في ناحية دون نواحي أخرى، وسنأتي إلى هذه الكتب في حينها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ثلاث موجود إن شاء الله الثلاث الجاي. طيب هكون هنا ولا في مسجد الوصيرين؟ ده تعرفوا يوم الجمعة. طب ما أنا مش هاجي الجمعة، خلاص تعالى يوم الثلاث هنا بدري وهم يقولوا لك، والفرق بيننا قريب. في يوم الأحد القادم أنا مش رايح مسجد المنارتين، أنا مكانه يوم الاثنين في الجاي بس، بعدين نرجع يوم الأحد زي ما احنا. عايزين نشوف الأسئلة بقى. ما رأي الدين في مهنة التمريض للنساء؟ والله لو نساء بتمرض نساء فلا إشكال إن شاء الله، لا دي بتمرض رجال، هذا لا أرضاه لابنتي ولا لأختي ولا لأي مسلم. طيب برضو من باب الأمانة مع الطبيب انه ما يقفلش غرفة الكشف عليه الممرضة لوحدها، اصل الممرضة بيهزل معاها تكلم معاها. فبعض الأطباء أسفا أقول يعتبر بعض الممرضات كأنها ملك يمين، وليس كل ما يعلم يقال. وأنا لازلت أقول بعض لفي طيبين في كل ناحية ولا شك. رجل عاقل جامع زوجته قبل ليلة البناء وأنجب منها ولد، هل الولد ابن زنا؟ لا مش ابن زنا، لكن هذا الرجل أخطأ لأنه وعد والد العروس أنه هيدخل بيها لما يجيب كذا وكذا وكذا وما عملش، يبقى وعد فأخلف، ده تلت نفاق، وحدث فكذب، ده تلت نفاق تاني، وعاهد وغدر، يبقى كده نفاق أصغر كامل، لكن هو ابنه. سمعت إصرار العلامة الشيخ الألباني رحمه الله بعنوان التوحيد أولا يا دعاة الأمة، وأنا حريص على حضور دروسكم العلمية جزاكم الله عنا كل خير، ولكن أفتقد سماعك في دروس العلم. طيب أنا أضم صوتي الضعيف ده إلى صوت طبعا حسنة الأيام الشيخ ناصر، وأقول بذلك وقلت كثيرا غير أن ننسى إن تعلم علم العقيدة فرض عين على كل مسلم، وربنا قال في قرآنه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لكن بعض الإخوة الطيبين فاهم إن لما أشرح عقيدة لازم أجيب كتاب معي، قول النهاردة إن شاء الله نشرح من كتاب العقيدة الطحاوية وأقرأ سطرين وأقفل وأشرح، في طريقة بعض مشايخنا الأكابر الأفاضل، وهي طريقة طيبة وجيدة وأنا شغال عليها في شرح رياض الصالحين، لكن أنا أكلم الناس وأرجو اليسر. يا عم الحاج، هو العقيدة يعني إيه؟ ما معنى كلمة عقيدة؟ هي من عقد عليه القلب من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، مثل العقيدة من عقد عليه القلب من علم في الله وملائكته وكذا وكذا وإيمان. طيب يعني من الإيمان باليوم الآخر، يعني من العقيدة شرح الإيمان باليوم الآخر، ما احنا شرحناه هنا في 35 محاضرة، 35 محاضرة عقيدة، 45 محاضرة الإيمان باليوم الآخر أجل. ومن العقيدة الإيمان بالرسل، نحن شرحنا قصص الأنبياء ولنا شغلين في السيرة النبوية، يعني هذا جزء من العقيدة، سأفرغ منها وأتكلم عن القدر، ثم أفرغ وأتكلم عن الملائكة، ثم أفرغ وأتكلم عن الأسماء، عن الإيمان بالله الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ونفصل ونرد على الفرق وكذا وكذا. لا تتعجل، قلنا في دروس آداب طلب العلم الصبر، اصبر هداك الله. فأنا هي دي طريقتي لغير طريقة أخرى، خلاص. المهم إن في النهاية العلم يصل إلى الناس. هو درسي أو الدرسين اللي عملتهم كلمات تخالف العقيدة، مثل عقيدة ولا لا؟ أما أقول لك لا هذا خطأ، هذا من الشرك، هذا هذه عقيدة. خطبة الجمعة بتاعتي الماضية في مسجد المنارتين اللي اتكلمت فيها عن الأيمان، فكيف على اليمين المغلظة، اليمين المنعقدة، واليمين وخدت في ربع الخطبة في أمرك ونهيك، في نهيك عن عدم الحلف بغير الله، بدي عقيدة ولا إيه؟ هو عايز كتاب ونقرأ وشال الكتاب وجايب الكتاب، حلو، لكن افهم إن أنا شغال في العقيدة من سنين بطريقتي. طب ليه يا شيخنا ما بدأتش الأول إيمان بالله وخش بقى الربوبية والألوهية أنا وجدت إنه من الأحسن حتى أجمع الناس لا سيما العوام أن أبدأ بالرقائق لمن باليوم الآخر، الجنة والنار وعذاب القبر ونعيم والصراط، هذا يجمع الناس، وقد حدثت الغاية بفضل الله. إذن القصص الأنبياء هذا يجمع الناس، مش العالم الرباني هو الذي يبدأ بصغار مسائل العلم قبل كبارها؟ أحببت أن أكون رباني، أرجو أن السؤال ده ما يجيش ثاني، وأن يصل صاحبه إلى هذا إن شاء الله. أقترح عليك أن تقول على اسم الدرس القادم وعلى من لديه معلومات عنه فليأتي به. والله أنا متحير لسه ما حددتش، لكن أنا اللي بطلبه منك بقترح عليك اكتب لي في ورقة من الدرس الجاي تقترح نوجه نداء لمين. أنا وجهت نداء للداعية ووجهت نداء للطالب، اكتب لي في ورقة بقى واكتب لي أفكارك، وممكن ربنا ينفعنا بيها. ما تقلقش في الاخر خالص اخر السلسله. فاصبر هداك الله. اخويا رفع ايده له فتره عايز يتيجنا. فقه الصلاه، نعم. حاضر، انا تكلمت عنها والله يا اخي، انت ما حضرتش. أنا دروس الفقه في مسجد المنارتين بدأنا كتاب الفقه من الجلدة، وهنصل للجلدة الثانية إن شاء الله. خلصنا تقريبا أو فاضل درس بالكثير ونخلص فقه الصلاة، بقالنا كم محاضرة في الفقه؟ والله يمكن أكثر من 100 محاضرة فعلا في الفقه، 100 محاضرة في فقه الصلاة فقط. فاتكلمنا عن الطهارة فعلا، والشرائط موجودة مع الشيخ طيب من نمرة واحد إن شاء الله للآخر. وإذا بدأت في مسجد آخر هبدأ من ثاني إن شاء الله، لأن احنا برضو هذه الدروس مهمة أن الناس تسمعها باستمرار. كفاية بقى يا إخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله لكم وعليكم وفيكم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا لا تنسوا